النصر الغامر موعدنا، فجرك تحمله أعيننا، ويعود إلينا مسجدنا، والعز الطاهر يا قدس.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مشاهدين الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من مسرى الحبيب صلى الله عليه وسلم. لم يكتف الصهاينة باحتلال الأرض وتدمير القرى وتشريد الناس ومحاولة طمس المعالم وتهويدها، بل زاد في غيه بالاعتداء على المقدسات المسيحية والإسلامية من مساجد ودور عبادة وكنائس، ومحاولة لتزييف الحقائق ونسبتها للديانة اليهودية، رغم أن كل الشواهد التاريخية والأثرية تدل على زيف تلك الادعاءات. فأين هو الذود عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في وجدان الأمة اليوم؟ ولماذا تغيب هذه القضية المهمة عن اهتمام الشارع العربي والإسلامي في أجندة الساسة والحكام؟ وكيف يمكن لنا دعم صمود إخواننا في فلسطين عامة وفي القدس خاصة في مساعيهم المباركة من أجل نصرة هذه المقدسات؟ هذا هو حديثنا في هذه الحلقة مع فضيلة الأستاذ الدكتور صلاح سلطان، فأهلا بفضيلتكم يا دكتور.
أهلا بك أخي نديم، وحي الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
من هذه المقدسات التي تتعرض إلى انتهاكات عديدة وعلى مدار أعوام مديدة هو المسجد الإبراهيمي في الخليل.
والقصة لا زالت تحكى.
عشرات الآلاف تجمعوا ملبين هاتفين لبيك يا أقصى، فداك يا مقدسات، نداء موحد وحد قلوبهم وحناجرهم. هؤلاء من رهن المحتل على أسر همتهم، اليوم حضروا هنا من كل مدن الداخل الفلسطيني المحتل للتأكيد على مواصلة عهد الرباط للمسجد الأقصى.
وكنا نقول سابقاً أن الأقصى في خطر، ولكن في هذه الأيام الأقصى في أخطار.
المهرجان هذا العام تزامن مع تصاعد وتيرة اعتداء الاحتلال ومستوطنيه بحق الأقصى والمقدسات، ففي حين تحدد أجيال المسلمين المسموح لها بالدخول للمسجد، تفتح الأبواب بلا قيود أمام المستوطنين والسياح الأجانب. ولا يكفي هذا، بل زادت الأطماع حد المطالبة بتحديد أوقات للمستوطنين لأداء طقوس تلمودية في ساحاته، كما فعل الاحتلال ذلك مسبقاً في حرم الخليل.
أنا قلق على سلامة الأقصى، ويزداد قلقي خصوصاً عندما بدأنا نسمع في هذه الأيام أن الكنيسة الإسرائيلي بدأ يستعد لبحث قانون تقسيم المسجد الأقصى تقسيماً باطلاً بين المسلمين واليهود، كما وقع هذا التقسيم الباطل على المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل. كذلك نقلق على المسجد الأقصى لأن الأصوات الاحتلالية الإسرائيلية بدأت تزداد، بدأت تدعو إلى التعجيل ببناء هيكل أسطوري مكان المسجد الأقصى المبارك.
وعلى الأرض تبدو هذه التحذيرات أكثر جدية، فما زالت الحفريات قائمة ومتواصلة، وآثارها سرعان ما تظهر من انهيارات جزئية وتصدعات متفرقة. وتبدو سياسة المحتل باستهداف المعالم التاريخية وانتهاك المقدسات أكثر تركيزا في الآونة الأخيرة، بل أكثر وقاحة، فما كان يحدث تحت ستار الليل يتم اليوم على الملأ وفي وضح النهار. عشرات العمال يتناوبون على هدم طريق باب المغاربة بالمعاول والفؤوس الحديدية، وتفكيك طريق باب المغاربة، ونقل الأتربة والصخور في أكياس بلاستيكية، وفق ما كشفت مؤسسة الأقصى مؤخرا.
أعلن الرئيس الأمريكي بيل كلينتون شعاره المشؤوم الذي قال فيه: ما تحت المسجد الأقصى لليهود وما فوق المسجد الأقصى للمسلمين. بمعنى أنه دعا إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك وإعطاء المصلى المرواني وإعطاء الأقصى القديم ومصلى البراك إلى اليهود.
تلبية النداء هنا ليست إلا جزءاً من رباط يأخذ أشكالاً أخرى، منها الرباط في ساحاته والصلاة المتواصلة والاعتراض وفضح ممارساته وتوثيقها، ولكن كل هذا بحاجة لتحرك عربي إسلامي بعيداً عن التصريحات وترجمته لأفعال تشعر القدس وأهلها بأنهم ليسوا وحدهم في المعركة.
اليوم من أجل أن نقوم بدحر هذه الانتهاكات وبدحر هذه الإجراءات العنصرية وبدحر الاحتلال الإسرائيلي عن مدينة القدس، يجب أن يزول الاحتلال. كيف يمكن أن يزول الاحتلال؟ أولاً يجب أن تتحول قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك من قضية مقدسية إلى قضية فلسطينية عامة، إلى قضية عربية، إلى قضية تهم الأمة الإسلامية بشكل عام.
والقصة لا زالت تحكى.
إذن هي فلسطين بمساجدها ومآذنها ومحاربها شوق يدفعنا إلى ثراها. نرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور حبيب قلوبنا الدكتور صلاح سلطان، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة ورئيس لجنة القدس وفلسطين في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وأيضا في رابطة علماء أهل السنة، وشغل مناصب كثيرة في رئاسة وتأسيس الجامعة الإسلامية في أمريكا وفي لجان الفتاوى في مناطق متعددة من العالم. مرحبا بكم يا دكتور.
أهلا بك أخي نديم.
الله يكرمكم يا رب. دكتور، نتحدث عن انتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية من قبل الصهاينة في فلسطين، ما هو مفهوم المقدسات في الإسلام؟
المقدس هو كل شيء باركه الله تبارك وتعالى ونزهه عن أن يكون من الأماكن التي يغشاها الناس دون ضوابط ودون تقدير وشعور أنه يدخل إلى مكان له حرمة كبيرة، وذلك مثل المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى، المساجد. القرآن له قداسة، اسم الله إذا كتب على ورقة صار له قداسة، اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعيش الرسوم المسيئة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو الأفلام المسيئة، هذه كلها من المقدسات. فاليهود لم يعرفوا عبر تاريخهم، إذا قرأت التوراة المحرفة أو التلمود الذي تم إنشاؤه كله تزييفا من النوع الرديء جدا، فستجد أن أول مقدس في عقيدة المسلم الله قد تم تزييف كل النصوص التوراتية بشكل بشع جدا. لدرجة أنهم يصفون الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بصفات رديئة جدا، أنه له صاحبة وأنه يزني وأنه يصرخ وأنه يلطم وأنه دخل في معركة مع سيدنا يعقوب ونجى من الموت بأعجوبة. والقرآن رصد نظرا قليلا من هذا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هؤلاء لم يتركوا نبيا لهم إلا حاولوا قتله. ولو أن نصارى العالم أنصفوا نبينا ونبيهم سيدنا عيسى عليه السلام لكانوا أول من يجب أن يقفوا أمام المشروع الصهيوني، لأنهم حاولوا وهي جريمة كاملة، حاولوا قتل سيدنا المسيح عليه السلام وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، لكنهم قتلوا رجلا شبيها لهم، فهي جريمة كاملة. والله تعالى يقول أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فهم قتلة الأنبياء، لقد ذبحوا سيدنا يحيى ذبحا وسيدنا زكريا عليه السلام نشرا، ولم يتركوا نبيا إلا لطخوه بالسمعة السيئة. فهذا سيدنا لوط عليه السلام يتهمان ابنته بعد أن أهلك الله هؤلاء الذين ارتكبوا الفاحشة التي ما سبقهم بها من أحد من العالمين، يريدون زورا وبهتانا أن بنتي سيدنا لوط عليه السلام قالت إحداهن للأخرى لم يعد أحد من الرجال، لقد هلك الجميع إلا أبانا. هيا بنا نسقي أبانا خمرا ونضجع معه. فسقط أباهم لوطا خمرا ثم اضجعتا معه. سيدة مريم أتت من علاقة مع العسكري بندارة. هذه جملة من الملطخات لكل المقدسات بأعلى درجاتها، الله في عقيدة كل مسلم، كل إنسان صادق في العالم، والأنبياء والكتب حرفت، وبالتالي المساجد والمعابد والمقابر صارت بالنسبة لليهود لا شيء بالنسبة للإساءة إلى الله والرسل والكتب المقدسة.
هنا السؤال دكتور، هذا الحجم من الإساءة إلى الله سبحانه وتعالى وقتل الأنبياء، يعني ليست إساءة فقط لفظية بل فعل على أرض الواقع وتدنيس المحرمات، لماذا؟ اليهود يدعون أنهم أصحاب دين، والدين لابد أن يكون له يعني قيم وله حدود وله محرمات، فلماذا كل هذا الانتهاك؟
هذا الدين قد تم تحريفه قديما واستمر هؤلاء على هذا التزييف.
نعم.
فهم يرضعون الزيف رضاعة وطبعا، وصار جزء من الخلايا التكوينية لهؤلاء اليهود أن يؤمنوا بهذا الزيف، وبخاصة هؤلاء الصهاينة. وهناك قصة تسمى دم لفطير صهيون، كتبها الروائي الشهير نجيب الكيلاني، الطبيب القصاص الروائي المتميز، وهو يحكي كيف يستخفون بدماء الناس، وفي عيد الفصح يقتلون كل عام، وهذا يجري عند هؤلاء اليهود إلى اليوم، يقتلون قوما من غير اليهود، نصارى ومسلمين وغير نصارى ومسلمين، مهم واحد غير يهودي، ثم يأخذون دمه يضعونه في طشت ويضعونه على الدقيق، ويأتي الحاخامات بتعويذات باطلة ويعجنون هذا الفطير أو هذا العجين، ويخبز ويعطون لقما منه دم، معجون الفطير بالدم. فهؤلاء يحبون القتل، ولم يرد لفظ القتل في القرآن الكريم كما ورد ملتصقا بهؤلاء اليهود. فاليهودي بطبعه عنده هذا الاحتقان الداخلي نحو الإنسان، احتقار لأي إنسان. عندهم في التلمود أن الله خلق اليهودي فقط من نطفة آدمية، وخلق الخلق جميعا من نطفة حيوانية، فكل إنسان على وجه الأرض هو حيوان جاء في شكل إنسان ليصلح لخدمة اليهود. فهذا ما يتربى عليه عقيدة، فماذا يمكن أن تنتظر منه؟
سؤال دكتور بعجالة إذا ذكرت الإجابة قبل أن نخرج الفاصل، هو سؤال قد يكون بعيد قليلا عن موضوع الحلقة. نسمع كثيرا عن نصارى يدخلون في الدين الإسلامي وعن ملحدين، قل ما نسمع عن يهودي يدخل في الإسلام.
لا، هو ينظر إن لم يكن قل.
لماذا؟
لأن هؤلاء تشبعوا بشكل شديد جدا. أنت عارف لما يتم إفساد كل الخلايا فهذا الأمر يستحيل معه العلاج.
نعم.
لكن يبقى ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا، الذين الله سبحانه وتعالى في بداية الآية،
نعم،
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هذا لمن كان نصرانيا فسمع الحق فأسلم، فما يزال عنده قضية التزييف أقل درجة من هؤلاء. نعم. اليهود أو الصهاينة.
الله يفتح عليكم يا دكتور. نسأذنكم بفاصل قصير، نعود بعد نستكمل حوارنا عن انتهاك المقدسات في فلسطين. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا.
والقصة لا زالت تحكى. والقصة لا زالت تحكى.
في حلقتنا من مسرى الحبيب صلى الله عليه وسلم نتحدث عن انتهاك المقدسات. دكتور صلاح سلطان، مرحبا بكم من جديد. ما هي نظرة القرآن الكريم والسنة النبوية للتعامل مع من يعتدي على المقدسات في ظل الدولة الإسلامية؟
الحقيقة عندما نقرأ في سورة البقرة قول الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه،
نعم،
وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه الآية تبين أن الاعتداء على المسجد حتى لو أبقي عليه كما هو بنيانا، لكن منع منه الإنسان أن يدخل ذاكرا عابدا شاكرا متعلما وصولا لمن حوله ومن يصلي معه في المسجد، هذا تخريب معنوي، والتخريب المادي للمسجد نفسه بالاعتداء على أي جزء من بيت الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يبين ومن أظلم، هذا من أظلم الناس في الأرض أن يعتدي على هذه المقدسات، لأن المساجد هي جزء أصيل من مقدسات المسلمين، وبالتالي لا يجوز على الإطلاق الاعتداء على أي مقدس، وأوله المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى. الآن الاعتداءات على المسجد الأقصى والمساجد في داخل المنطقة العربية والإسلامية في القدس وفي فلسطين كلها مسألة تتم بشكل بشع جدا. عندنا من ساعة الاحتلال للمسجد الأقصى بعد بعشرة أيام، يعني كان الاحتلال يوم 5/6 يوم 15/6 سنة 1967، ذهب الحاخامات الصهاينة وذهبوا ليصلوا في الحرم المقدس في المسجد الأقصى وبأعداد كثيفة من الصهاينة، وبعدها يوم 21/8/1969 قام هذا المجنون الصهيوني بحرق المسجد الأقصى، وأحرق تماما المنبر الذي حمله صلاح الدين الأيوبي، ويعني خطب عليه العالم الفاضل الذي كان ملازما لصلاح الدين الأيوبي. كل هذا الحقيقة توالى بعده الكثير جدا من هذه الانتهاكات، بل إن هذه الانتهاكات وصلت إلى حد الرقص وشرب الخمر وسكب الخمر على أرض المسجد الأقصى، المسجد المساجد بحرم الإبراهيمي مثلا، ومساجد عديدة داخل المنطقة المقدسة، بل داسوا بأقدامهم على كتاب الله تبارك وتعالى، والعياذ
بالله.
بل إن هؤلاء الصهاينة أخذوا المصاحف من المساجد ودخلوا بها دورات المياه،
والعياذ بالله.
ومسحوا بها أدبارهم،
والعياذ بالله.
لم يتركوا شيئا مقدسا إلا استخفوا به وانتهكوه، وهذه مما يزيد من وجوب قتال هؤلاء الصهاينة قتالا لا هوادة فيه حتى يعود كل شبر من الأراضي المنتهبة والمنتهك.
دكتور صلاح، في ظل حديثنا عن هذه الانتهاكات اسمح لي أن أرحب بضيفنا العزيز الدكتور عبد الله معروف، وهو باحث وخبير في الشأن المقدسي. السلام عليكم يا دكتور عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي الفاضل.
السلام عليكم أخي الحبيب دكتورنا العظيم.
الله يستر صلاح، مرحبا، أكرمكم الله، الله يكرمكم.
كيف حالك أخي أخوك صلاح سلطان يا أخي الكريم؟
حياكم الله دكتور صلاح معروف، الله يكرمكم ان شاء الله.
الله يسلمنا عليك،
الله يسهل لكم. استاذنا الفاضل الله يكرمكم.
اهلا بك
دكتور عبد الله. حينما نتحدث على الانتهاكات الصهيونيه بحق المقدسات في فلسطين، المقدسات الاسلاميه والمسيحيه، هل نتحدث عن انتهاكات كبيرة لكنها كل 5 سنوات أو 10 سنوات، ولا نتحدث عن انتهاكات تعرف أو لا تعرف لكنها بشبه يومية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني لا أتوقع أن كلمة شبه يومية هي الكلمة الأصح هنا. نحن نتكلم عن انتهاكات يعني كل ساعة من ساعات اليوم، بل كل دقيقة من دقائق من دقائق كل يوم.
نعم.
تحمل انتهاكا بحق المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية وأيضا المقدسات المسيحية في مدينة القدس. الاعتداءات الصهيونية مثل ما تفضل أستاذنا الفاضل الدكتور صلاح سلطان الله يكرمه إن شاء الله، لم يعني متواصل بشكل دائم ولم تنقطع في يوم من ذات الأيام. عندنا خلل في فهم قضية بشكل عام، طبعا في فهم قضية الاعتداءات عند عموم الناس. الكثير من الناس لا يعلم أن المسجد الأقصى وأن المقدسات في مدينة القدس وفي فلسطين بشكل عام تنتهك بشكل يومي إلا عندما يسمع في الأخبار عن قضية معينة، مثلا اقتحام على مستوى عالي، لا يعلم أن الاقتحامات تحدث كل يوم، ومجرد الدخول للصلاة لصلاة اليهود في داخل مسجد الأقصى المبارك على سبيل المثال، هذا انتهاك يحدث كل يوم من أيام السنة على مر سنوات طويلة حتى الآن. ومؤخرا بدأت هذه الاعتداءات تزيد بشكل كبير جدا. عندنا مجموعة من الاعتداءات التي لا يعلم عنها يعني تقريبا أغلب المسلمين لمساجد أخرى في مدينة القدس وفي غيرها من فلسطين. من كم إنسان في العالم العربي والإسلامي يعلم على سبيل المثال عن المساجد التي حولت إلى متاحف؟ مسجد القلعة في القدس حول إلى متحف، ووضع فيه أيضا قاعة تسمى قاعة صدر الإسلام في متحف تاريخ أورشليم. من يعلم عن مسجد الحرير الذي هدمه اليهود في مدينة القدس؟ من يعلم عن مسجد بئر السبع الذي سمعنا في الأخبار قبل فترة قليلة محاولاتهم
عذرا للمقاطعة دكتور عبد الله، لكن عفوا أين الخلل؟ لماذا لا نعرف؟ لماذا لا نتابع؟ هل هذه الانتهاكات لا توثق، لا تسجل، لا ترصد، ولا الإعلام لا يهتم بها، ولا الناس تخدرت وما عادت تهتم بالقضية الفلسطينية؟
لا والله أخي، هل هي توثق وتكتب ويتحدث عنها في الإعلام الإلكتروني غيره؟ طبعا هذا الكلام موجود، لكن أتوقع أن الخلل هنا في قضية فهم حقيقة المشكلة التي نعاني منها في فلسطين وفي مدينة القدس وفي المسجد الأقصى بالدرجة الأولى. نحن عندنا مشكلة في فهم أصل القضية، يعني كثير من الناس لا يفهم أن أصل القضية أصلا هو الاحتلال. مجرد وجود احتلال في مدينة القدس يعني بالدرجة الأولى أن هناك اعتداء يومي على المدينة، وهناك اعتداء يومي على فلسطين، وهناك اعتداء يومي على المسجد الأقصى وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية. بعض الناس يظن أن الاعتداء معناه تدمير المسجد لا سمح الله، بناء المعبد في مكانه، تلويثه أو إلى آخره، لكن أصل القضية أساسا هي الاحتلال. عندما تفهم أمتنا أن أصل القضية هي الاحتلال، لابد أن تفهم فعليا أن هذا يعني أن الانتهاكات والانتهاك الأكبر وهو إخراجه عن حوزة المسلمين وإخراج تلك الأرض المقدسة المباركة عن حوزة المسلمين هو أكبر انتهاك حدث في تاريخنا الحديث حتى هذا اليوم. وعندها يجب أن تفهم الأمة أن حل القضية إحنا يجب أن يكون يعني حالا وليس متأخرا وليس بعد فترة وليس استعدادا أو رد فعل، وإنما الأمر قد حدث، المصيبة قد حدثت، ويجب علينا الآن أن نصل إلى العلاج. إحنا انتهينا من قضية درهم وقاية، إحنا للأسف خلاص يعني ذهبت الوقاية ووقع المحظور واحتلت فلسطين واحتلت القدس واحتل الأقصى واحتلت الكنائس واحتلت المساجد وغيره. نحن الآن في تبعات هذا الاحتلال وهو الاعتداءات اليومية على هذه المساجد وعلى هذه المقدسات.
طيب دكتور، ما هو حجم الاعتداء على المقدسات المسيحية في فلسطين؟
طبعا المقدسات المسيحية في فلسطين تعاني مثلها مثل المقدسات الإسلامية. يعني قد لا يظهر كثيرا أمام الإعلام العربي والغربي كم هائل من هذه الاعتداءات، ولكنها موجودة حقيقة وموجودة بشكل كبير. يعني أعطيكم أمثلة يعني من غيض من فيض من هذه الاعتداءات. على سبيل المثال، كلنا سمعنا بقضية محاولة أخذ أو استيلاء على الأوقاف الأرثوذكسية في مدينة القدس وفي مناطق مختلفة في حول مدينة القدس. هذه المحاولات تم من خلالها الاستيلاء على عقارات كثيرة جدا للكنيسة الأرثوذكسية، واكتشف قبل فترة بسيطة فقط، يعني قبل عدة أسابيع، يمكن ثلاث أسابيع، أعلن رسميا في المحكمة الصهيونية أنه قد تم تأكيد التزوير لهذه الأملاك. أيضا عندنا منع المسيحيين من دخول كنائسهم تماما مثل ما يحدث مع المسلمين في منعهم من دخول المساجد. نعم يتم منع المسيحيين من دخول كنائسهم، وهناك بعض الكنائس المنتهكة في شمال فلسطين اليوم، في بعض القرى المهجرة وفي بعض القرى التي أخرج سكانها المسيحيون، هناك بعض الكنائس التي هجر سكانها وهجر أهلها وأصبحت اليوم مراعي للأبقار. هذا الكلام موجود في شمال فلسطين ويشهد له منطقة الجليل الأعلى في فلسطين.
نعم، أرجو أن تبقى معي يا دكتور عبد الله معروف. أعود إلى ضيفي الفاضل الدكتور صلاح سلطان. هل المسلمون في فلسطين التي تتكون بشعبها من مسلميها ومسيحيها، المسلمون مطالبون بالدفاع عن المقدسات المسيحية إذا تعرضت للانتهاك؟
بلا شك أن المسلم مسؤول عن أي مقدسات موجودة على الأرض الإسلامية.
نعم.
وليس أدل على ذلك مما فعله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذهب إلى فلسطين لكي يستلم مفاتيح القدس، حافظ على الكنيسة كنيسة القيامة ولم يرضى أن يصلي فيها خشية أن يأتي أحد فيعتدي عليها من المسلمين بدعوى أن سيدنا عمر قد صلى فيها، فلنا الحق كمسلمين أن نأخذها من المسيحيين وأن نستولي عليها. لما دخل الصليبيون، الروايات تقول 1,000,000 حركهم أوربان الثاني، لكن اللي وصلوا وحاربوا بالفعل في أرض فلسطين 300,000 لم يتركوا لا المسجد الأقصى ولا الكنائس ولا النصارى، وهم نصارى مثلهم، لكن انتهكوا كل شيء. فلما جاء صلاح الدين كما عمر المسجد الأقصى وأعاد تنظيفه وبناءه وتجميله، أعاد في الوقت نفسه للكنائس بناءها وتجميلها مرة ثانية، وكتبت الكتب الغربية قبل الشرقية شعرا راقيا جدا في صلاح الدين الأيوبي وسماحته وصلاحه ولينه مع النصارى ومع مقدسات النصارى. نحن الآن غاضبون مما يحدث في المقدسات الكنسية، كما نغضب لهذه المقدسات. طبعا غضبتنا أكبر للمسجد الأقصى وللحرم الإبراهيمي وللمساجد الإسلامية باعتبار أنها جزء من عقيدتنا، لكن هذه الكنائس وغيرها هي مقابرهم هي جزء مما يجب أن نحميه.
الله يفتح لكم يا دكتور. أعود إليك دكتور عبد الله معروف، ماذا علينا أن نفعل لنوقف هذه الانتهاكات، أو على الأقل بالمرحلة الأولى نقلل منها؟
طبعا بالدرجة الأولى لا نستطيع أن نطالب الشعوب بأنه عليكم أن تذهبوا وتوقفوا هذه الانتهاكات. المطالبة هنا والمسؤولية الأولى تكون على المستوى الرسمي، وهناك عندنا دول عربية بالأسماء ملزمة بأن تحافظ على الأوقاف وعلى المناطق المقدسة الخاصة بالمسلمين والنصارى المسيحيين. هذه الدول على مستوى الرسمي الدولة الصهيونية تحتاجها اليوم، وتحتاج أن تبقى على علاقات معها. يعني مجرد تصريح واحد من حكومة من بعض حكوماتنا العربية بأننا مثلا على سبيل المثال سنراجع اتفاقيات السلام بيننا وبين هذه الدولة في حال حدث اعتداء أو لم يتوقف الانتهاك، مش حدث اعتداء هو تحدث الاعتداءات، في حال لم تتوقف الانتهاكات بحق هذا المكان في ظرف كذا وكذا وكذا فإننا سنراجع هذه الاتفاقيات. هذا بحد ذاته كفيل بأن يوقف الاحتلال عند حد. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، الشعوب أيضا لا تظن الشعوب بأنها الشعوب العربية المسلمة لا تظن بأنها خارج دائرة المسؤولية هنا. أنا أذكر حدث قد حصل قبل فترة قصيرة عندما أعلنت الحكومة الصهيونية أو البلدية الصهيونية في مدينة القدس أن نيتها هدم طريق باب المغاربة. هذا الكلام حدث قبل عام.
في الأردن 25/11/2011.
أحسنت دكتور، صحيح. فتح الله عليك. هذا الحدث عندما أعلن تم في الأردن عمل تحرك شعبي في منطقة سويمة قريبة على الحدود، وحضروا حوالي 20,000. في مصر كان هناك 1,000,000 باسم القدس. في مجموعة تحركات حدثت في الدول العربية والإسلامية، مكتب نتنياهو أصدر تعليماته المباشرة في الساعة 12 ليلا بإيقاف الجراسات تماما عن محاولة التحرك باتجاه هذه المنطقة. إذن الطرف الآخر، الطرف المحتل، يعلم أن تحرك الشعوب العربية والمسلمة يعني يمكن أن يغير المعادلة ويقلب الطاولة. ونحن الآن في زمن قلب الطاولات كلها وقلب المعادلات كاملة بالثورات العربية على رأسها الثورة المصرية الكبرى. وبالتالي علينا أن نعلم بأن الشعوب تستطيع أن تأخذ الأمر على محمل الجد، وتستطيع أن تأخذه بيدها. وعلى المستوى الرسمي أيضا يجب على حكوماتنا أن توضع أمام مسؤوليتها وأمام شعوبها ضمن مسؤوليتها الكبرى في التحرك ضمن هذا النطاق الذي تحدثنا عنه منذ قليل.
الدكتور عبد الله معروف الباحث والخبير في الشأن المقدسي، شكرا جزيلا ونور الله قلبك وفتح لك لهذه الكلمات الطيبة.
أكرمكم الله. الله شيخنا الكريم.
لأستاذنكم وفضيلة الدكتورنا صلاح سلطان ومشاهدين الكرام، أن نقف مع فاصل جديد لنعود مع لنكمل حلقتنا من مسرى الحبيب صلى الله عليه وسلم وحديثنا عن انتهاك المقدسات.
والقصة لا زالت تحكى. والقصة لا زالت تحكى.
حياكم الله مشاهدينا الكرام الجديد، وحيا الله ضيفنا الغالي الدكتور صلاح سلطان. دكتور، حينما يحصل هنالك انتهاك في فلسطين وللمقدسات إسلامية أو مسيحية كمجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل، حرق المسجد الأقصى، ومحاولة تدنيس شارون لباحات الأقصى، ومحاولات كثيرة، يثور العالم الإسلامي لكنه سرعان ما يهدأ من جديد. بعد حادثة أخرى يثور، لكن نلاحظ أن العدد يقل، وهكذا وهكذا، لدرجة أننا أصبحنا ندخل في مرحلة كما يسميها البعض التخدير السلبي، أننا تخدرنا، فلو بعد ذلك سمعنا أن حدث حصل فاعتدنا على هذا الأمر، وهذا ما يخشى إذا كان هناك محاولات حقيقية لهدم المسجد الأقصى. ما هو المطلوب؟ نريد أن نبقى في حرصنا على المقدسات، لكن بذات الوقت لا نريد أن نصل إلى مرحلة التخدير السلبي، فما الحل؟
الحل حقيقة أن نعيش معنى الرباط. الرباط وأنت في داخل الأراضي المقدسة، أخواننا المقدسيين يرابطون ويتواجدون في المسجد الأقصى والمساجد العديدة، ويناضلون ويقاتلون دون هذه الانتهاكات بكل ما أوتوا، ويعني قتيلهم شهيد وجريحهم مأجور عند الله سبحانه وتعالى، وطريدهم بإذن الله هو في سبيل الله، وسجينهم هو في خلوة مع الله سبحانه وتعالى. أنا أريد للأمة أن تظل وأن يحيا فيها معنى الرباط، أن أكون مستنفرا بشكل دائم للمسجد الأقصى وللمقدسات في الأراضي المقدسة وفي أي مكان في العالم. لكن هذا الاستنفار أيضا شكله يختلف، فنحن عندما أحسسنا بالخطر الرهيب جدا لجسر المغارب الذي سيطر عليه الصهاينة بعد الاحتلال الصهيوني لمنطقة القدس الشرقية وفي سنة 1967، هدم جسر المغارب الذي صدر بقرار يوم 25 أكتوبر في 2011، إن بعد شهر يوم 25/11/2011 سيتم هدم جسر المغاربة ليكون عنده إمكانية أن يعدي كجسر حديدي للدبابات وأرطال عسكرية، بحيث يكون هناك عشرات الآلاف من الجنود والدبابات داخل ساحات المسجد الأقصى لمقاومة المقدسيين الذين يرابطون والذين قد يأتون من أي مكان. هنا نادى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اتحاد الأطباء العرب، لجنة القدس وفلسطين، اللجنة الشعبية لمقاومة تهويد القدس، رابطة علماء أهل السنة، تنادينا بأن تكون خطبة الجمعة، وكان يوم 25/11 هذا يوم جمعة طبيعي، وتنادينا في العالم كله أن خطبة الجمعة تكون على هذا الموضوع. ثم إخواننا في الأردن كانت استجابة عالية جدا، المغرب، مصر، الأزهر، ويذكر في هذا أن الأزهر فعلا أعطانا المسجد لإقامة فعالية كبيرة جدا، وخطب الإمام المسجد يعني في الجامع الأزهر في هذا الوقت، وقال إن الأزهر يقول إن القدس وفلسطين والمسجد الأقصى خط أحمر لا يمكن تجاوزه على الإطلاق. وكتب الدكتور محمد عمارة بيانا قويا رائعا جدا، تمت الموافقة عليه من مشيخة الأزهر ومن علماء الأمة، لأول مرة كان فيه إنذار قوي وواضح جدا مما حمل هذا الصهيوني اللعين نتنياهو أن يصدر هذا القرار الذي تحدث عنه أخي الحبيب فضيلة الدكتور عبد الله معروف. فأقول هذا الاستنفار المستمر، نحن قد أسسنا حركة أمناء الأقصى، أي واحد يدخل على النت ويمكن الإخوة أن يبرزوها على التلفزيون، حركة أمناء الأقصى على الفيسبوك، ولنا صفحة تعد الآن، لأن هناك محاولة يعني سرقات وهيكر من الهكر من الصهاينة في مواجهة حركة أمناء الهيكل التي تقوم بالاعتداءات من أول تأسيسها، وحركات أخرى، وهذه ميزانياتها تزيد على 5 مليار في العام، وتدرب الآن بعضا من اليهود من أفريقيا ومن غيرها لمواجهة إخواننا الذين يتوقعون أن يأتوا من كل مكان لمواجهة هؤلاء الذين ينتهكون هذه الأرض. أنا أقول الأمة لا بد أن تبقى في حالة استنفار مستمر. هذا الاستنفار له أشكال مختلفة، قد يكون بكتابة قصة، بسيناريو، بفيلم، بدخول على الإنترنت والمقاومة الإلكترونية كما تحدثنا عنها من قبل.
تفضلت
مدرس في الفصل يبرز هذه الانتهاكات بشكل مستمر في طابور الصباح في الجامعة. أدعو إلى تأسيس الأسر في الجامعات في العالم الإسلامي كله، أسرة أمناء الأقصى، أسرة الأقصى، أسرة المقدسات الإسلامية، أسرة، وإبراز هذه الانتهاكات وتحريك مستمر للشارع الإسلامي بدرجاته المختلفة.
وكما تفضلتم الباب دكتور الفضل لا يفتح يوم عن يوم، يعني يفتح بشكل أوسع لنصرة فلسطين والأمور تتجه نحو الأفضل إن شاء الله. حنتوقف إحنا وياكم مشاهدينا فاصل معلومات يتحدث عن أبرز الانتهاكات الصهيونية بحق المقدسات الإسلامية منذ العام 1948.
والقصة لا زالت تحكى.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، لا زال حديثنا متواصلا عن انتهاك المقدسات في فلسطين، المقدسات الإسلامية والمسيحية. مرحبا بكم دكتور صلاح من جديد.
أهلا بك.
دكتور نتحدث عن قضية ليست يعني بسيطة، قضية انتهاك المقدسات قضية كبيرة، وإذا الإنسان كان يؤمن بشيء واعتدي عليه فلم يبقى أكثر من ذلك حتى يغضب وحتى يثور. لماذا لا تثور الأنظمة؟ لماذا لا يكون هنالك حملات من رجال الأعمال الكبار، من القادة، من الساسة، فعلا لتأديب الصهاينة ووضع الحد لهم؟
الأمة العربية والإسلامية مرت مرحلة خطيرة جدا من الاستلحاق بالمشروع الغربي، والاستلحاق يعني أن تكون الأمة برجالها بمواردها تابعين للهيمنة والمشروع الغربي. لكن الآن هذا الاستلحاق تحول إلى صورة أخرى جديدة من الثورات على هذا الاستلحاق والعملاء والذين رضوا بهذا الاستخزاء في واقعنا. والعربي كان يسأل أتقول العرب أستخزي بالياء أم أستخزئ بالهمزة، فكان يقول العرب لا تقولها. فالأنظمة الموجودة التي لا تثور هذه كلها صناعة غربية، كلها من التبعية المقلدة للمشروع الغربي. لكن ما دام قرآن الله يتلى والسورة الكبرى سورة البقرة تتحدث عن اليهود بمساحات كبيرة جدا، سورة الشعراء، سور القرآن، سورة القصص كاملة تقريبا، سورة طه، سور كثيرة جدا تحيي في الأمة أن بني إسرائيل هم ألعن خلق الله في هذه الأرض. وانتهاكات الصهاينة المستمرة هذه ستزيد النار اشتعالا. وأنا أؤكد لإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات أن حماقات الصهاينة لن تتوقف، وأنهم هم الذين سيحركون هذا الوعي المخدر في هذه الأمة. سيكون هناك تحريك من خلال النصوص للإسلاميين، لكن تحريك المسلمين والنصارى بسبب الانتهاكات المستمرة للمقدسات الإسلامية المسيحية هذه سوف يقدمها اليهود ليخربوا بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين كما وعد الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر. وبالتالي نحن لا نستغرب من هذا الموقف من الأنظمة العديدة والكثيرة، لأنها في الإطار العام ليست أنظمة بنيت على النظام الإسلامي ولا النظام العربي.
نعم.
إنه يدافع عن كرامته، عن أرضه، عن
في شيء غريب دكتور، هنالك بعض الدول تمتلك أوقاف في فلسطين يعتدى عليها، يعني هنالك حارة للمغاربة، هنالك أوقاف للأتراك، هنالك للأردن ولعدة دول، حتى هذه حينما اعتدى عليها لا نجد ردة فعل كبيرة، أو ليست تتبع لهذه الدول يعني لجوانب دبلوماسية أو سياسية يفترض أن يدافع عنها إن لم تكن لجوانب عقائدية.
أنا أستغرب أن ملك المغرب وهو عنده لقب أنه من حماة المسجد الأقصى وهو مسؤول عن لجنة القدس
في القمة العربية
ولا يقدم شيئا إلى الآن لحماية المقدسات داخل أرض الفلسطينية. الملك عبد الله في الأردن أيضا واجبه أن يحرك الشعب وأن يحرك القرار السياسي كما ذكر أخي الكريم الدكتور عبد الله، أن لابد لهذه الأنظمة أن تعلن أن لا يمكن أبدا أن نسكت على انتهاك المقدسات في الأرض الفلسطينية وبخاصة المسجد الأقصى. والله هذه الرسالة لو صدرت بشكل قوي واضح ثم كان لها أثر عملي في التعامل السياسي مع الكيان الصهيوني ومع من يدعم الكيان الصهيوني من الغرب كله، الدنيا ستختلف تماما. العالم لا يحترم إلا القوي، العالم لا يحترم إلا من يقدر مقدساته ويدفع في مقابلها كل غال ورخيص. إن الله تعالى لما يتحدث عن أي مسجد من المساجد الكبرى المقدسة إلا كان معه آيات تدل على أن هذه الأماكن المقدسة مهددة. وعندي كتاب بعنوان قبلتنا بين أمة راكدة ورائدة، رصدت الآيات كلها التي تتحدث في أي قضية تتعلق بالحرم المكي، تتعلق بالحرم المسجد الأقصى، تتعلق بالمقدسات إلا وفي تهديد. يعني هاخذ على سبيل المثال وإحنا نقبل الآن على شعيرة الحج، الله جل في علاه لم يتحدث عن شعائر الحج قبل أن يقول قبلها إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ثم بعدها وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا إلى آخر آيات سورة الحج. في سورة الإسراء الله جل في علاه عندما يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، بعدها يأتي التهديد من بني إسرائيل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. واضح أنا حتى رصدت هذا من آيات سورة البقرة سورة آل عمران سورة النساء إلى آخر سورة وهي سورة قريش لإله في قريش إلى في رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. في خوف على الكعبة وانتم عارفين كلنا قبلها سورة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فكل مقدس تحت دائرة التهديد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.
في ظل هذه الانتهاكات الكثيرة بحق المقدسات، مساجد تحول إلى أماكن لشرب الخمر وإلى اسطبلات وانتهاكات حقيقة مسيئة جدا بحق ديننا وهو أعظم ما نملك، لابد لنا من خطوات حقيقية نقوم فيها لننصر الدين. نتمنى أن يكون هذا محور نقاشنا بتوسع مع فضيلتكم في الجزء الأخير من هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود معا بإذن الله، فابقوا معنا.
والقصة لا زالت تحكى. والقصة لا زالت تحكى.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات من جديد وحديثنا عن انتهاك المقدسات في فلسطين. حياكم الله دكتور صلاح من جديد.
أهلا بك.
القلوب تتألم حينما نعرف أن المصاحف تدنس والمساجد تدنس والمقدسات الإسلامية وحتى المسيحية تدنس. ماذا يمكن لنا أن نفعل دكتور صلاح من خطوات قابلة للتطبيق على أرض الواقع على صعيد فردي على صعيد دول على صعيد شعبي لننصر فلسطين ولنوقف هذه الانتهاكات أو نحجمها في المرحلة الأولى؟
لابد أن يكون هناك حلم. واليوم لم يجف مداد قلمي وأنا أكتب مقالي بعنوان حلمنا الكبير تحرير الأقصى.
جميل.
وقلت في مطلعه الحلم هو أمل يتبعه عمل مهما كان الألم. الحلم يبدأ خيالا ويراه الناس هزالا ويراه صاحب الإيمان به واقعا ينتظر وأملا يرتقب.
جميل.
الحلم هدف يسعى الإنسان لتحقيقه بكل ما أوتي من قوة حتى يستنفد كل طاقاته سعيا لهذا الحلم. الحلم هو دعاء بالليل من الرهبان الربانيين وحركة دائبة بالنهار من الدعاة المصلحين، خاصة إذا كان هذا الحلم كبيرا يتوازن مع شرفي وكرامتي وقداستي المسجد الأقصى. وللناس أحلام تضعف أو تتضاعف، تكبر أو تتصاغر، تنمو أو تتراجع. ثم قلت جعلت حلمي الكبير تحرير الأقصى الأسير، ويا له من حلم سال له مدمعي وتجافى له مضجعي وتشوف له مسمعي، وأبذل له كل ما عندي أو معي كي نطوي صفحة البغي والعدوان والظلم والطغيان الذي يقوم به بنو صهيون على أقصانا الأسير وإخواننا وأخواتنا وأطفالنا من أبناء فلسطين. وصدق الشاعر إذ يقول: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. قلت: لم يكن يوما ما من أحلامي أن أطعم لقمة سائغة، أو أرزق بيتا فسيحا، أو فراشا وثيرا، أو رصيدا كبيرا، أو مركبا سريعا، أو منصبا رفيعا، بل يسيطر علي هذا الحلم الكبير أن أكون قائد جيش التحرير للأقصى الأسير، لنري الله منا صدق المخلصين وعزم المجاهدين وثبات المرابطين وقنوت الربانيين وحركة المصلحين وإبداع السابقين، مع اتباع القرآن العظيم والنبي الصادق الوعد الأمين. إنني أستحث ذوي الأحلام الحقيرة أو الصغيرة أن يعدلوا إلى الأحلام العظيمة أو الكبيرة، وهي أحلام تذكر في السماء وتسجل في التاريخ، وليس مثل الأحلام الصغيرة التي تطوى مع الهوى وتدفن مع اللحظة الأولى. إنني أستحث كل مخلص ومخلصة، صادق وصادقة، داع وداعية، أن يوسع حلمه وأن يعظم أمله. وقد ضمن الله لنا أمرين لم يعطهما لملك مقرب أو نبي مرسل أو شيطان مارد أو حاكم ظالم، وهما الرزق والأجل. فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر كبير أو أمر عظيم. وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا. فلتعش معي الحلم الكبير، ولنبذل له معا النقير والقطمير، القليل والكثير، غير عابئين بعدد أو عدة، لعدو اللدود من الصهاينة اليهود وأنصارهم من بني الصليب أو الملاحدة والزنادقة. وذلك لأن الله يقول لنا: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فهل يخشى أولياء الله من أولياء الشيطان؟ ثم أختم بهذه الكلمات وأقول لكل إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي: لا تكونوا أصحاب إعاقة في القلب أو العقل أو الإرادة سعيا إلى الأحلام الصغيرة، بل كونوا بالله عليكم أصحاب كرامة في العقل والقلب والإرادة والحلم الكبير. فحقائق اليوم هي أحلام الأمس، وحلمنا الكبير اليوم هو عين الواقع غدا، وبإذن الله تشرق الشمس على الأقصى محررة.
اللهم آمين.
هذه كلمتي لكل إخواني وأخواتي في نهاية هذه الحلقة.
الله يفتح عليك يا دكتور. وقبل أن نختمها بشكلها النهائي بعد هذه الكلمات الطيبة حقيقة والتي نستشعرها من قلبك إلى قلوبنا مباشرة دكتور صلاح، لندخل في مشروعنا الختامي كما اعتاد مشاهدونا الكرام أن نكون في كل حلقة بتأصيل وتفعيل وتنزيل أصلناها شرعا وفعلناها بحديثنا عن الواقع، فننتقل أو عفوا في التنزيل كان في الواقع والآن إلى التفعيل. مشروع دكتورنا حملة التعريف بالمقدسات الإسلامية.
أنا أدعو إلى تنشيط دورة المعارف المقدسية بين العلماء،
نعم،
بين الشباب في الجامعات، بين أبنائنا في المدارس، حملة لملاحقة ومتابعة ما يجري على أرض الواقع، لأن المتابعة والمعرفة جزء يعني أصيل جدا ومهم جدا.
نعم.
أن ينفعل الإنسان لابد أن تكون عنده المعلومة، فالمتابعة حتى نرفع شعار المقدسات في فلسطين أهم من بيتي الذي أسكن فيه، فيتابع الإنسان ما يجري في بيته الأهم وهي هذه المقدسات. أرجو أن نطبع أكبر عدد من هذه المقدسات على أصولها، وأن نبين عن طريق حملات الإنترنت ماذا فعل هؤلاء الصهاينة،
نعم،
بهذه المقدسات، ونتابع بشكل دقيق. أرجو أن نضغط على الأنظمة فنقول لهم افعلوا شيئا حقيقيا يلجم نزق هؤلاء الصهاينة ويوقف تهور هؤلاء الصهاينة. هذا الضغط الشعبي الآن ليس كما كان الأمر من قبل، لا شك أنه يكون له صدى. لو خرجت مجموعات من الشباب، من الفتيات، من طلاب الجامعة، من المهندسين، من الأطباء، تذهب إلى وزير الخارجية مجموعة بعد الأخرى تطالب بمراجعة اتفاقيات السلام في الدول التي لها معاهدات سلام أو التي قدمت المبادرة العربية، نريد تغييرها، نريد إنهاءها، نريد تعديلها، نريد إعداد بلادنا لحماية المقدسات. لا يمكن أن يستمر صمتنا على انتهاك المقدسات،
نعم،
على أسر إخواننا الفلسطينيين، على طرد الإنسان من بيته في منتصف الليل ليسكن فيه قطعان المستوطنين. لا يمكن أن نسكت على حجر واحد للمسجد الأقصى، فليعلم بني صيون أن حجر المسجد الأقصى يساوي رقابا من هؤلاء الصهاينة. بإذن الله تبارك وتعالى سنفدي المسجد الأقصى بأرواحنا، وعائدون قريبا بإذن الله تعالى.
بإذن الله. دكتور صلاح، ظهر جيل الفاروق عمر بن الخطاب الذي حرر القدس ثم اختفى، بعد ذلك ظهر جيل صلاح الدين وحرر القدس ثم اختفى، نتوقع الآن أن يخرج جيل ثالث يحرر فلسطين ويحرر الأسرى والمصرى كما نتعلم هذه العبارة الجميلة منك.
صلاح الدين إن شاء الله.
اللهم آمين يا رب.
بإذن الله تعالى.
اللهم آمين. ماذا أفعل كمسلم وكمسلمة خاصة للشباب بأقل من دقيقة دكتور لأهيئ نفسي وأربي نفسي لأكون من الذين يستحقون أن ينضموا إلى جيش تحرير فلسطين؟
معارف، مناسك، معارك، نستعد بهذه الأشياء الثلاثة.
نوضحها باختصار دكتورنا.
معارف، أن نعرف عن القدس وفلسطين والقضية،
نعم،
كلها. مناسك، أن نكون عبادا لله تعالى لأن الله لا ينصر إلا المؤمنين.
نعم.
معارك، نستعد بقوة البدن وقوة الاستعداد والضغط على الأنظمة أن احنا نفتح، نعمل ميليشيات، نعمل نظام عسكري. وزارات الدفاع لابد أن يكون من خططها مقاومة هؤلاء الصهاينة وفتح الباب لطلاب المدارس والجامعات أن يتدربوا جميعا على الأقل مثل ما يفعل الصهاينة مع كل طلاب الصهاينة.
نعم.
لا يوجد شاب يتخرج من الجامعة أو الثانوي إلا وهو يجيد فنون القتال، لا شاب ولا فتاة، حتى الإنزال من الطائرات يكون قد مارس هذه الأشياء مرارا. وإحنا هنا نربي نعاجا، لا يمكن أن يظل هذا مقبولا على الإطلاق، يجب أن يفتح باب الجهاد والمقاومة لهؤلاء الصهاينة.
في ختام هذه الحلقة نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور صلاح سلطان، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة ورئيس لجنة القدس وفلسطين المحررة قريبا بإذن الله في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وأيضا في رابطة علماء أهل السنة، وعضو لجنة الإفتاء في العديد من الدول العالمية، وأيضا رئيس ومؤسس الجامعة الإسلامية سابقا في الولايات المتحدة الأمريكية. بارك الله بكم وطيب الله هذه الأنفاس. النبي عليه الصلاة والسلام اختار أن تكون، ربنا اختار له أن تكون الرحلة إلى المصرى، إلى القدس وإلى المسجد الأقصى المبارك، ونحن في مسرى الحبيب صلى الله عليه وسلم نقتفي هذا الأثر النبوي العطر. علنا نحن وإياكم نصل هناك ونكون من جيش تحرير فلسطين خلف سلطان صالح. أشكر الدكتور صلاح سلطان، بارك الله بك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.
لا زالت تحكى وتؤكد حبك يا قدس، وأذانك أمل يهدينا يتلاشى لصداه اليأس.
يا مسرى حبي وحبيبي، ما كنا نشرق لتغيبي، لن نخرج يوما أقمارا إلا وضياك لنا شمس. شهداء سنحيا يحدونا فجر، وسنطلع الزيتونا، والأرض إلهي باركها، الدم يرويها والنفس.
القصة لا زالت تحكى وتؤكد حبك يا قدس، وأذانك أمل يهدينا يتلاشى لصداه اليأس.
النصر الغامر موعدنا، فجرك تحمله أعيننا، ويعود إلينا مسجدنا، والعز الطاهر يا قدس.
والقصة لا زالت